إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا وقراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وتوقفنا عند اسم الله الحميد. وهذه المجالس في حقيقتها من باب حمد الله جل وعلا، هذه المجالس مجالس العلم الإخوة هي مجالس ذكر الله وحمده، فنجلس في هذا المجلس نثني على ربنا جل وعلا ونذكره بأسمائه وصفاته جل وعلا. وهذه المجالس من أعظم نعم الله تعالى على عبده، إذا رأيت في نفسك حبا لمجالس العلم فاعلم أن هذا من رحمة الله بك وإرادة الله بك الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه من أعظم أسباب الفقه في الدين، أن يحبب الله تعالى في قلبك حضور مجالس العلم. كم من الناس من لا يبالون بهذه المجالس وينصرفون عنها، فهذه منة من الله عليك أولا وآخرا، فاحمد الله على هذه المجالس. وكيف أن الله تعالى في هذه المجالس أفاض على أهلها من الخيرات والبركات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس، قال: ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلك الحمد ربنا على ما أعطيت وهديت. والشيخ هنا ذكر اسم الله الحميد بعد اسمه السبوح القدوس، فما المناسبة؟ مر معنا في الجمع بين التسبيح والتحميد، ما المناسبة في الجمع بين التسبيح والتحميد؟ تقول سبحان الله وبحمده، فما المناسبة في الجمع؟ نعم الإخوة، نعم. أحسنت، ذات الكمالات لله، أحسنت. فالجمع بين التسبيح والتحميد فيه جمع بين النفي والإثبات، وبذلك يتم الكمال، كما في شهادة التوحيد: لا إله إلا الله، نفي وإثبات، لأن النفي المحض تعطيل، قل لا إله فقط بدون إثبات هذا تعطيل محض، وأن الإثبات المجرد لا يمنع من المشاركة. الله إله، واحد يقول لك وكذلك الشمس إله والقمر إله وكذا آلهة باطلة، لكن تقول لا إله إلا الله. فكذلك لما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله أنزه الله تعالى عما لا يليق به في كل شيء كما مر معنا، ثم وبحمده تسبيحا ملتبسا بحمده أثبت المحامد والكمالات لله جل وعلا، ونزه الله من أن يكون له شريك، قال وبحمده لأنه هو المعبود وحده جل وعلا. سبحان الله في علمه، ونزه الله من أن يكون في علمه نقص من جهل من غفلة من نسيان لا تأخذ سنة ولا نوم. وبحمده لأنه الكامل في علمه يعلم كل شيء فيحمد على ذلك، وهكذا. فهذه هي المناسبة بين في الجمع بين التسبيح والتحميد. وكما ذكر هنا الشيخ هذا الاسم بعد اسم الله السبوح والقدوس. وقبل أن نقرأ ما ذكره الشيخ ننظر في هذه الكلمة في اللغة في دلالتها. يقول ابن فارس رحمه الله: هذه الكلمة حمد خلاف الذم، خلاف الذم. ويلجأ علماء اللغة إلى تعريف الكلمة بضدها إذا كانت واضحة، يعني يقول لك المحبة، إيش تعريف المحبة؟ يقول خلاف البغض مثلا والكراهية، معنى واضح ما يحتاج إلى كلام طويل وفلسفة يقول شعور كذا بكذا، لا. كذلك هنا الحمد، الحمد واضح، خلاف الذم، شيء محمود وشيء مذموم. فيقال حمدت فلانا أحمده، رجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة، ولهذا سمي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لاجتماع الخصال المحمودة فيه صلى الله عليه وسلم، فهو كريم ورحيم وشجاع ومحسن وزاهد وعابد لله وذاكر لله، فسمي محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول العرب حمى داك أن تفعل كذا، حمى داك أن تفعل كذا، يعني غايتك وفعلك المحمود منك أن تفعل كذا وكذا. حمى داك أن تفعل كذا، يعني فعلك المحمود منك أن تفعل كذا وغايتك أن تفعل كذا. وأما في مفردات الراغب الأصفهاني قال حمد، قال الثناء عليه بالفضيلة. ومن أدق التعريفات للحمد الإخوة ما ذكره بعض المحققين من العلماء المعاصرين، يعني وهذا تجده في كلام يعني شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وكذلك تبعهم على ذلك العلماء المعاصرون الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، خاصة في بداية الشروحات لما يذكرون خطبة الحاجة إن الحمد لله أو الحمد لله وكذا، فيفسرون الحمد فيقولون في تفسير الحمد، هذا من أدق التعريفات، وصف الله بالكمال المطلق محبة وتعظيما. وصف الله بالكمال المطلق محبة وتعظيما، وصف الله بالكمال المطلق. لما تقول الله هو الرحمن الرحيم الكريم فأنت تحمد الله، لما تقول الله أعطاني وأكرمني هداني للإسلام أنت تشكر الله، يعني تحمده كذلك على أفعاله الجميلة. فهذا كله وصف لله بالكمال مع الحب والتعظيم، حتى يكون الحمد عبادة لله. ولذلك تأمل الفرق بين الحمد والثناء في الحديث القدسي الصحيح، لما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله ماذا؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله ماذا؟ أثنى علي عبده. يعني لما كررت المحامد هذا يسمى ماذا؟ ثناء، أنك يعني تكرر المحامد، وهذه الكلمة مأخوذة من التكرار، المثنى اثنان واحد واحد. فكذلك في البداية لما قلت الحمد لله رب العالمين هذا حمد لله، وصفت الله تعالى بالكمال. لما قلت الرحمن الرحيم وكررت وصف الله بالكمالات قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وهكذا. والفرق بين الحمد والشكر ماذا؟ يا إخوان من يلخص لنا؟ نعم طيب، إذن هذا الفرق الأول، تكتب الشكر أعم من جهة الآلة، الشكر أعم من الحمد من جهة الآلة، الشكر أعم من الحمد من جهة الآلة. فالشكر يكون بماذا؟ إنسان يشكر الله تعالى بماذا؟ بلسانه، وكذلك أيضا الشكر الحقيقي بعمله، اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد فيكون بماذا؟ بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالشكر أعم من الحمد من حيث الآلة. طيب والفرق الثاني، من يكمل؟ والحمد أعم من الشكر من حيث ماذا؟
الشكر يكون على النعم.
نعم.
أما الحمد يكون على صفات الله.
أحسنت. نعم. نعم. يعني نكتب الحمد أعم من الشكر من حيث المتعلق به. من حيث المتعلق به فالشكر رحمك الله فالشكر الإخوة يكون على النعم، يعني على الأفعال المتعدية من الله. أما الحمد فيكون على النعم، ويكون أيضا على ماذا؟ يكون على الصفات الذاتية، صفات الكمال لله. أنت الآن مثلا فلان شجاع، تقول أحمد فلانا على شجاعته، يعني أثني عليه وأمدحه على هذه الشجاعة. طيب ما وصلك منه شيئا، ما أعطاك شيء، لكن يعني هذا خلق جميل يحمد عليه، صح ولا لا؟ فهذه صفة لازمة له يحمد عليها، لكن ما تقول شكرته على شجاعته، لا ما يصلح. تقول حمدته على إنعامه وإحسانه إلي، وتقول شكرته على إحسانه، يصلح. فعرفنا أن الحمد أعم من الشكر من حيث المتعلق به، فكما مر معنا. طيب، قال: وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم 17 مرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ما المناسبة في الجمع بين الغني والحميد؟ وهذا كثير في القرآن. ما المناسبة يا الإخوة؟ نعم، لماذا يجمع الله بين الغني والحميد؟ ها؟ نعم. نعم نعم، يعني أنه غني عن عباده. طيب، هذا معنى، يعني ممكن نقول أن الله تعالى هو الغني وهو مستغن عن حمد عباده. هو الغني وهو مستغن عن حمد عباده، لأنه حامد لنفسه. فالحميد يأتي بمعنى الحامد والمحمود. فإذا على هذا المعنى، يعني الله هو الغني، فأيضا من كمال غنى الله تعالى أنه مستغن عن حمد عباده له. بعض الملوك أو الأغنياء ما يظهر غناه وملكه إلا إذا مدحه الناس وأثنى عليه، وإلا ما يعرف. لكن الله تعالى هو الغني، ومن كمال غناه أنه حميد. إذا فسرت بمعنى حامد، يعني هو قد حمد نفسه فلا يحتاج إلى حمد أحد من الخلق، فهو الغني. معنى آخر، نعم، الله تعالى مع غناه فهو محسن إلى خلقه فيحمدونه ويحبونه. الله تعالى مع غناه فهو محسن إلى خلقه، ولذلك يحمدونه ويحبونه، بخلاف كثير من الأغنياء والملوك مثلا، يكون عنده ملك لكن الملك راجع إلى الجبروت، ملك راجع إلى الجبروت والقوة فقط، فالخلق أو الناس الذين تحته ما يحبونه، فقط يطيعونه خوفا ليس عن محبة. هذا غناه ناقص، ملكه ناقص الحقيقة. لكن كما ذكر الأخ، يعني من يعني أسباب ظهور كمال الغنى لله تعالى وكمال غناه أن الله تعالى مع كمال غناه فهو محسن إلى خلقه ولذلك يحمدونه ويحبونه، وهذا فيه كمال الغنى. فالغنى هذه الكلمة تثير في القلب يعني يعني الخوف من الله والافتقار إلى الله والغني، لكن الحمد أيضا تثير في القلب المحبة، فالخلق يحمدونه ويحبونه جل وعلا مع غناه لإحسانه جل وعلا، لذلك يقرن بين الغني والحميد. طيب، وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وكذلك في سورة إبراهيم قال إلى صراط العزيز الحميد. هذه التسمية في غاية الروعة الإخوة لدين الإسلام، دين الإسلام هو صراط الحميد، وتأمل كيف كرر هذا في موضع آخر أيضا صراط العزيز الحميد، لأن كل شرع في الإسلام فالله تعالى يحمد عليه، كل شرع كل أمر كل نهي فيه حكمة ومصلحة وخير بالعباد، فالعباد يحمدونه جل وعلا على هذه الشريعة وعلى هذا الصراط المستقيم. ولذلك إذا قيل لك هذا دليل مثلا على أن الله تعالى يحمد لأنه شرع لنا هذا الدين العظيم، هذه الكلمة صراط الحميد، فمن يتمسك بهذا الصراط يجد فيه الخير والرحمة والمحبة لله ويوصل إلى الله فيحمد ربه جل وعلا أن هداه للإسلام إلى صراط الحميد. وكما قال الله تعالى تنزيل من حكيم حميد، فهذا الإسلام دليل على حمد الله، هذا الصراط المستقيم دليل على حمد الله جل وعلا. وقال تعالى واعلموا أن الله غني حميد، وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، أي الذي له الحمد كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها، فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء، لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد وأفعاله حمد، جميع صفاته حمد وجميع أفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه، قال وعدله حمد وانتقامه عدل، انتقامه من أعدائه حمد وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية منه هي حمده، فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره، فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. نعم، الله أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أنه له الحمد وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد. والحمد نوعان، هذا الذي تقدم معنا، والحمد نوعان. النوع الأول ماذا؟ قال حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وهو من الشكر، فتقول هذا يعني من حمد الله على الأفعال المتعدية لله، على الإحسان الواصل إلى العباد، فالله يحمد على أفعاله، وأفعاله كلها إحسان ورحمة وخير. والنوع الثاني وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا حمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العليا. يعني على الصفات اللازمة، فالله يحمد على أفعاله المتعدية وعلى صفاته اللازمة. قال وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال، بصفات الكمال، فالله يحمد لكمال علمه، يحمد لكمال قدرته، لكمال قوته، هذا في النوع الثاني. إذا قلت يحمد لكمال إحسانه هذا النوع الأول، والذي قبله النوع الثاني، وهكذا. ويشبه هذا الكلام كلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الحمد، قال: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. انظر إلى هذه التفاصيل حتى ينبهك، حتى ينبهك إلى يعني مراعاة ما الذي تتفكر فيه في حمد الله. قال في جميع، قال ابن كثير: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. فالله تعالى يحمد على إحسانه، والشيخ سيفصل هذا في كلام طويل الآن سيأتي معنا. فهذان يعني النوعان للحمد. وقبل أن نقرأ يعني هذين النوعين حتى تتضح لنا أيضا حقيقة الحمد، الإخوة تأملوا إلى عظم منزلة الحمد، كيف أن أول كلمة يناجي بها العبد ربه في صلاته بعد الدخول في الصلاة كلمة التكبير الله أكبر والثناء على الله، بعد ذلك أول كلمة في مناجاة الله تعالى هي ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. فكلمة الحمد هي أول كلمة يناجي بها العبد ربه، وهي فاتحة الكتاب. سورة الفاتحة تسمى بسورة الحمد، افتتحت بهذا: الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب. والله افتتح خلقه بذلك، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكذلك ختام الخليقة بذلك، كما قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلماذا كانت الإخوة هذه الكلمة هي أول كلمة يناجي بها العبد ربه؟ هذه الكلمة الإخوة، كلمة الحمد، أنت لما تقول الحمد لله بماذا تشعر في قلبك؟ ما نريد أن نقول هذه الكلمات الإخوة هكذا فقط بألسنتنا وناخذ كلام نظري، لا، نريد أن نطبق هذا في عبادتنا. هذه أعمال قلبية لا بد أن يشعر بها القلب. لما تقول الحمد لله ماذا تشعر في قلبك من العبوديات؟ نعم نعم، تأله لله والشكر. وهذه الكلمة الآن لما تقول الحمد لله مثلا تتذكر نعم الله عليك، مثلا هذا النوع الأول، إحسان إلى عباده، تذكر نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة السنة، أن جعلني من طلاب العلم، من المحبين للقرآن والعلم. هذا الإخوة ماذا يثير في قلبك؟ هذا يثير المحبة، لأن القلوب جبلت على محبة من يحسن إليها. إذا واحد أعطاك هدية أنت تحبه، وكما قيل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. فكيف بالله المنعم الذي أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك هذه الكلمة تثير المحبة من جهة أخرى، وهي من النوع الثاني أيضا. القلوب الإخوة مجبولة على محبة الكامل في صفاته. الآن لو رأيت إنسانا صاحب خلق طيب، لو ما أعطاك شيئا، لكن مثلا تعرف أنه يتصف بالصدق، بالأمانة، بالكرم، وما أعطاك شيء، ما وصلك منه شيء، لكن لما تسمع هذه الصفات هذا الإنسان، أنه يعبد الله وأنه يخشى الله، قلبك ماذا؟ يحبه، تحب الله وتحب أولياء الله، تحب من يحبه الله. فهذه الصفات، هذه المحامد سبب أيضا في حبه. فهذه الكلمة الإخوة تثير المحبة في قلب العبد مع التعظيم، لأنك إذا نظرت أيضا إلى النوع الثاني، الله أيضا يستحق الحمد لكمال قوته وقدرته وعظمته وكمال انتقامه جل وعلا. فهذه الكلمة الإخوة تثير المحبة والتعظيم في قلبك، وهذا هو يعني هذان ركنا العبادة، ركنا العبادة القلبيان هما ماذا؟ العبادة تقوم على ماذا؟ على المحبة والذل، طريق معبد مذلل، هذا التعظيم، التعظيم والذل، لما تقول الحمد لله وتستشعر عظمته جل وعلا، تحمد الله لكماله في عظمته في قدرته في استوائه على عرشه، أنه الملك له الحمد لا شريك له، له الحمد الملك العظيم، له الحمد الجبار القهار، له الحمد، وهكذا. كذلك تثير المحبة في قلبك لما تستشعر نعم الله عليك، له الحمد هداني للإسلام، وفقني أعطاني، له الحمد، فيمتلئ قلبك بمحبة الله وتعظيمه، وهذا هو روح العبادة. وأيضا هذه الكلمة تتضمن الطلب، تتضمن الطلب، وكأنها دعاء بلسان الحال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في هذا الحديث يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا حديث صحيح عند النسائي بن ماجة، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء ماذا؟ الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله، لأن الدعاء دعاء ماذا؟ قسمان، دعاء عبادة ومسألة، وكذلك قسم ثاني يعني دعاء ثناء ودعاء طلب، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء الثناء يعني تثني على الله فقط بدون طلب، هذا أشرف، هذا أعظم. ثم طبعا الأدعية النبوية فيها الجمع بين الأمرين، وهذا به يكون الكمال. الآن أنت إذا ذهبت إلى ملك وقلت له يعني طويل العمر، جزاك الله خير، أنت أحسنت إلي وعطيتني وما قصرت في، جزاك الله خير، يفهم أنك إيش؟ ها؟ تريد حاجة. من يحفظ لنا الأبيات في هذا؟ ها؟ نسيت. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني إذا أثنى عليك المرء خلاص تعرف أنه يستحي من أن يسأل مباشرة، فيكفيه من يعني من أن يسألك مباشرة أنه تعرض للثناء عليك، فخلاص يكفي. قال: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وتجد في الأدعية النبوية الأمرين، الثناء مع الطلب، وبذلك يكون الكمال الافتقار إلى الله. مثلا انظر إلى سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا كل ثناء، هذا كل حمد. ثم قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي هذه الطلب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا أيضا ثناء وحمد لله تعالى، لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل الدعاء الحمد لله. أيضا هذه الكلمة فيها طلب، فماذا بقي الإخوة؟ هذه الكلمة تثير في القلب المحبة والتعظيم والذل لله والحياء إن الله سبق عليك النعم، وكذلك في ضمنها طلب من الله تعالى أن يرضى عنك وأن يغفر لك. ولذلك هناك حديث أيضا يصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عباد الله تعالى الحمادون، أفضل عباد الله الحمادون. انظر إلى علاقة الحمد بالعبودية، أفضل عباد الله الحمادون. ما تحقق العبودية، روح العبودية، إلا بتحقيق الحمد لله تعالى. وانظر إلى قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. تأمل كيف قارن بين الحمد والعبادة أيضا: التائبون العابدون الحامدون. ولذلك الإخوة يعني أيضا هناك كلمة جميلة لابن تيمية أيضا تكشف لنا عن حقيقة معنى الحمد، مرت معنا في التحفة العراقية من حضر الدورة فيها. يقول ابن تيمية في المجلد العاشر 43 قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد. هذه كلمة دقيقة جدا الإخوة. قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله، كمال الرضا، الحمد هو كمال الرضا، الحمد هو كمال الرضا. قال: حتى أن بعضهم فسر الحمد بالرضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله على الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، أمتهم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء. والرضا الإخوة يعني الحمد كمال الرضا، يعني أنت في الحمد في الحقيقة تحمد الله تعالى في السراء والضراء، يعني لا تكتفي برضاك عما حدث بل تبالغ في ذلك، ترضى بقدر الله ثم تحمد، يعني تثني على الله وتصفه بالكمال أن حدث هذا، فهذا لا شك أنه من كمال الرضا. فأيضا فلذلك إذا أردت أن تعرف يعني حقيقة الحمد لابد أن يعني ترجع إلى الرضا وتتأمل في هذه المنزلة العظيمة في الإيمان. يقول عنها ابن القيم رحمه الله، نأخذ يعني كلام يسير في الرضا الإخوة، يقول في المدارج، مدارج السالكين الثاني 218 رحمك الله، يقول: والرضا كالروح لمقامات الدين كله، الرضا كالروح لمقامات الدين كله. قال: هو روح التوكل وكماله، وروح اليقين، وروح المحبة ودليل صدقها، وروح الشكر، والرضا الإخوة كما تعرفون يكون بالرضا بقدر الله، والرضا بماذا؟ بشرع الله. الرضا بقدر الله، ترضى بقدر الله، وهذه أعلى من منزلة الصبر. الصبر كاسمه كما قيل، والصبر كاسمه مر مذاقته، مثل الصبر يعني الصبر. فالذي يصبر يعني يشعر يعني يعني كراهية في قلبه، لكن يمسك لسانه يصبر ويجاهد نفسه. والصبر كاسمه، أو الصبر مثل اسمه، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. لكن الرضا حال أرفع من ذلك، فيعني يطمئن قلبه بهذا الأمر الذي قدره الله، كما قال بعض السلف، قال في الصبر، قال: الصبر ترك الشكوى، والرضا استلذاذ البلوى. الصبر ترك الشكوى، والرضا استلذاذ البلوى. فلذلك الحمد إذا أردت أن تحمد الله تعالى تحقق هذا الاسم، هكذا تصل إلى كمال الرضا بأن تستلذ البلوى. ولذلك هذه منزلة الإخوة يعني عظيمة في الحقيقة. يقول عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. المؤمن يصبر لكن الرضا عزيز، منزلة عالية ما ينالها ما ينالها إلا المقربون السابقون. ولذلك انظر إلى يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا، ذلك ما الرضا بقدر الله حتى ما تصدر منه كلمة توحي بشيء من الكراهية والتأفف والتسخط على الواقع الذي يعيشه. مدام الأمر لا يضرك في دينك فلماذا تتكلم؟ فهذه المنزلة كمال الحمد تجعل الإنسان والله يرتاح من الخلق ومشاكل الخلق، وفلان ما سلم علي، وفلان قال لي كذا، وفلان عاتبني، والله ما تجعل الإنسان يعيش عالم آخر، يسترد بكل شيء. كما نقل أيضا ابن القيم بعض الآثار في مرض عمران بن حسين، دخل عليه بعض يعني أصحابه فبكى مما رأى من حالته في مرض، حالة شديدة، فقال لا تبكي فإن أحبه إلي أحبه إليه، فإن أحبه إلي الشيء الذي أنا أحبه ما يحبه الله، الشيء الذي يحبه الله يعني أنا أحبه، يعني أحبه إلي أحبه إلى الله، فما دام الله تعالى قدر علي هذا المرض فأنا أستلذ به لأنه فيه رفع للدرجة. الإخوة هذا المقام ما يأتي إلا بالإيمان بأسماء الله وصفاته. يعني كيف يصل الإنسان مثل هذه الدرجة؟ إذا آمن حقيقة أن الله تعالى هو الحكيم فيما يفعل، هو الرحيم بي، أرحم بي من نفسي ومن أمي، قدر علي هذا المرض وهذه البلوى من وفاة قريب، من خسارة أموال، من مرض، من أي شيء، من فقر، هو الحكيم والرحيم بي، يرفع درجاتي، ما ابتلاني ليتعبني، الله تعالى أرحم وأغنى من ذلك، وإنما ابتلاني ليرفعني ليكرمني، فتصبر وتحتسب الأجر عند الله، يكون في قلبك طمأنينة وأنت تقول الحمد لله على كل حال. ما تصل إلى مثل هذا المقام إلا بهذه الطمأنينة في تحقيق الرضا. حتى لدرجة أنه قيل لبعض السلف، فلان يقول وددت أن الليل أطول مما هو، فقال قد أحسن وقد أساء، وتمنى أن الليل طويل، ليش؟ حتى يقوم الليل، مع ذلك قال قد أحسن وقد أساء. قال أحسن حيث تمنى طوله للعبادة، وأساء حيث تمنى ما لم يرده الله، وأحب ما لم يحبه الله. ومن ذلك يعني ما يلهج به الناس اليوم، يوم بارد ويوم حار ويوم كذا ويوم كذا، هذا وإن لم يكن فيه يعني محرم، إذا ما كان فيه تسخط ما يكون محرم، لكن يعني السلف كانوا يكرهون مثل هذا. قال أحدهم يعني هذا يوم يعني بارد أو حار، فقال له صاحبه، قال فماذا غير كلامك، ماذا غير كلامك؟ يعني ما تغير شيء. فالمهم الإخوة، الإنسان هكذا يعني يكون عنده رضا بقضاء الله وقدره، ويحقق هذا المقام في الحمد، حمد على القضاء والقدر، ثم حمد أيضا في جانب الشرع والرضا بأمر الله، كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه مقام الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما تجد حرج تجاه الشريعة، هذا مقام الإيمان. قالوا يسلموا تسليما، هذا مقام الإحسان، كمال الحمد، تحمد الله تعالى على ذلك. وكما في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله ومن اجتمعت له هذه فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، هذه الثلاثة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالله ربا تدخل فيها الرضا بربوبيته وبقضائه وقدره ونعمه وكذا، وبعبادته، وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، الرضا بشرع الله. فجمع هذا الحديث بين هذين الأمرين. الآن يعني بعض الناس يجد في نفسه حرج مثلا، نعم يطبق أوامر الله لكن عن كره، عن حرج، تلبس الحجاب والنقاب لكن في داخلها شيء من التردد والكره، هذا مثلا يعني يقوم للصلوات الخمس لكن عن يعني كره، إذا جاء وقت الصلاة يشعر أنها كدين عليه وقطعت عنه عمله، وهذا يعني يشعر بصعوبة في تطبيق بعض الأوامر الشرعية من لحية من كذا من لماذا؟ والله لو كان الرضا بأمر الله هكذا كاملا في قلبك وتحمد الله تعالى على شرعه أن شرع لنا هذا الدين الجميل العظيم ما يكون عندك هذا التردد، ويسلموا تسليما. فإذا إخوة يعني بهذا نعرف حقيقة الحمد، وأن منزل الإخوة عظيمة والله في دين الإسلام، منزلة يعني تحقيقها أمر عظيم. ما يحقق الحمد الكامل على الوجه الذي يحبه الله إلا إذا يعني بالفعل يعني وصلت إلى هذه الدرجة من الرضا بشرع الله وبقدر الله. نسأل تعنينا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: أما حمده سبحانه على إحسانه إلى عباده فلأن النعمة موجبة لحمد المنعم، والنعم كلها من الله، وهذا النوع من الحمد مشهود للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، من جزيل مواهب وسعة عطاياه وكريم أياديه وجميل صنائعه وحسن إكرامه لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين، كما قال تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها، ولطفه تعالى في ذلك إلى ما لا تبلغه الآمال. الله أكبر. قال: وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام. هذه أعظم نعمة الإخوة التي يسألها المسلم في كل صلاة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لك الحمد ربنا هديتنا جعلتنا مسلمين. ماذا تريد؟ جعلك من أهل السنة والجماعة على منهج طيب، حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. قال: ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم من الوقوع في الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، إلى غير ذلك من نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى. ومن أراد مطالعة أصول النعم وما توجبه من حمد الله وذكره وشكره وحسن عبادته فليدم سرح الذكر في رياض القرآن الكريم، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره. فلله الحمد شكرا، وله الحمد فضلا، له الحمد بالإسلام، وله الحمد بالإيمان، وله الحمد بالقرآن، وله الحمد بالأهل والمال والمعافاة، له الحمد بكل نعمة أنعم بها في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وافتح القرآن واقرأ يعني السور في القرآن كلها محامد لله، ثناء على الله، وتعرفك على نعم الله تعالى عليك. اقرأ سورة النحل، تسمى سورة ماذا؟ النعم. أول نعمة فيها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعمة التوحيد، نعمة هذا الوحي الروح، سماه الله روح، هي النعمة الحقيقية. وهكذا أنظر في يعني حياتك، وكيف يعني سبحان الله هذا الإسلام وهذه السنة، الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون حامدا لله شاكرا لله. إذا وضعت جنبك على النوم تتذكر نعم الله عليك، تقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا من أذكار النوم. كذلك من أذكار النوم ماذا؟ ذكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله فقد حمد الله بجميع محامد الخلق. ما هذا الذكر؟ من يعرف؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا، الحمد لله الذي بصيغة المفرد، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي من علي فأفضل. اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. قال من قاله فقد حمد الله بجميع محامد الخلق. هذا عند النوم أيضا يقال، راجعوا الإخوة الأذكار. إذا قمت من نومك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أعطاك الله عمرا جديدا. فهكذا تعاهد ربك، اعبد الله كأنك تراه واحمد الله كأنك تراه. هكذا لما تحمد الله بالفعل يكون الحمد نابعا عن قلبك وكأنك ترى الله وكأنك يعني تشعر بهذه النعم حقيقة في حياتك. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تقول في نفسك إذن أعاهدك يا رب أن أعبدك وأن أشكرك كما أعطيتني هذه الحياة الجديدة في هذا اليوم. كما أيضا ورد الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي ومن علي بذكره. الله تعالى هو الذي من عليك فذكرته. تدخل الخلاء تخرج من الخلاء غفرانك. وجاء عن بعض الصحابة وحديث مرفوع لكن فيه ضعف، لكن جاء ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي عافاني الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني هذا لو قاله المسلم أحيانا لا بأس، أنه ثابت عن بعض الصحابة. كيف الله أذهب عنك الأذى؟ تذهب إلى المسجد، هذه الصلاة في حد ذاتها نعمة من الله تعالى. كيف الله تعالى أنعم علينا والله بهذه العبادات؟ والله لك الحمد ربنا أن هديتنا لهذه الصلاة وشرعت لنا هذه الصلاة. يشعرك في هذه الصلاة بكمال القرب منه جل وعلا، شرع لنا هذا السجود وهذا الذكر في السجود وهذه الفاتحة التي ما يشبع منها المسلم. يشعر بكمال مناجاة لله لما تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. كيف قلبك يعني يشعر بكمال يعني المحبة لله ويكاد أن يطير القلب إلى ربه جل وعلا. لو حمدت الله كأنك ترى وكأنك تسمع قوله حمدني عبدي. كيف الله تعالى شرع لنا هذه العبادات الإخوة، شرع لنا مثلا الحج، يشعرك بكمال القرب منه جل وعلا حتى أنك كأنك تسافر إليه حقيقة وتقترب منه عند بيته، تعبد الله كأنك ترى. وهكذا انظر إلى سائر العبادات والمعاملات في الإسلام. دين الله دين عظيم، كما قال بعض السلف يا له من دين لو كان له رجال، كان له رجال يتعلمونه ويدعون إليه يجاهدون في سبيل هذا الدين. هذا من أعظم ما يحمد الله عليه، تحمد المقربين. عامة الخلق يحمدون الله على الأرزاق الدنيوية، لكن المسلم الإخوة أيضا يحمد الله على نعمة الإسلام وعلى تفاصيل هذه النعمة. وهذا كله يدخل الإخوة في يعني حمد الله تعالى أيضا على أسمائه وصفاته، لأن هذا من يعني كمال علم الله وحكمته ولطفه أن شرع لنا هذه العبادات. وكذلك الإخوة يعني هكذا تعيش يومك، عيش يومك بحمد الله دائما. انظر كيف شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في أذكار الصباح والمساء سبحان الله بحمده في اليوم 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، كباقي الكلمات سبحان الله الحمد لله الله أكبر والتهليل، هذه كلها تقال 100 مرة حتى يرسخ هذا الحمد في قلبك والشكر في قلبك حقيقة. يعني الآن تقول 100 مرة أو تقول دبر كل صلاة 33، ماذا يقوم في قلبك من النعم؟ ماذا يقوم في قلبك من كمال الله جل وعلا؟ أما أن تقول دبر الصلاة سبحان الله سبحان الله أو تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكأنك يعني ما قلت شيئا وما شعرت بقلبك بشيء، ما ينفعك هذا كثيرا، ما يؤثر في إيمانك وقلبك. لا، اجعل التوحيد والعبادة لله والحمد لله حيا في قلبك، استشعر نعم الله عليك. وانظر إلى يعني نعم ما يشعر بها العبد، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من بديع تفسير السلف لقوله باطنة قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، نعم الظاهرة المعروفة الظاهرة، أي نعمة ظاهرة، العين، السمع، البصر، كذا. قال وباطنة، قال لا إله إلا الله، هذه نعمة باطنة، نعمة التوحيد. لذلك سيأتي معنا في تفصيل طلنا اليوم في أسباب الحمد المفصلة، هكذا الله تعالى ينبه على هذا في القرآن، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. لأن نعمة التوحيد الإخوة هي أعظم نعمة، يشعر القلب بالطمأنينة والسعادة إذا لجأ إلى إله واحد فقط، بدل أن يكون مشتتا في الشهوات والأهواء والشرك الأكبر والأصغر، لا، يكون القلب لإله واحد. وكذلك الإخوة حتى النعم الدنيوية، لا يعني جميل بالمسلم أن يعني أيضا يتدبر هذه النعم، يتأمل فيها. يعني من الأمور التي تذكر في هذا، يعني انظر إلى القلب، عدد ضربات القلب في الدقيقة قالوا من 60 إلى 80 ضربة، يعني في اليوم ما يزيد على 100,000، يضخ القلب في خلالها 8,000 لتر من الدم. 8,000 لتر من الدم يضخه القلب في يعني بدنك حتى تكون حيا. هذه الكريات الحمراء 5 ملايين كرية حمراء في ملي متر مكعب من الدم، ملي متر مكعب من الدم في 5 ملايين من الكريات الحمراء. تقطع كل كرية يوميا 1150 كيلومتر في عروق بدنك، دورات دموية، وأنت ما تشعر بشيء، جالس مرتاح تحيا والحمد لله، وهذه تأخذ الأكسجين توزع على الأعضاء. 1150 يعني كأنك رحت الرياض تقريبا، ولا وين، ولا وصلت مكة، وهي تدور هكذا في جسمك. نعم، وهذا إذا نظرت إلى باقي الأعضاء والخلايا، يعني أشياء عجيبة وعجيبة في جسم الإنسان والحيوان والشمس والقمر والليل والنهار، نعم الله لا تحصى ولا تعد. لا بد أن تغلغل هذا الحمد في نفسك، في أعماق نفسك بالفعل. لما تقول الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم معافا في جسده، عافية نعمة عظيمة، معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يوم، فكأنما حزته الدنيا بحذافيرها، ماذا تريد؟ قال وأما حمده سبحانه لما له من الأسماء والصفات ولما يستحقه من كمال النعوت فأمر متواتر، فإنه سبحانه قد حمد نفسه في كتابه على ربوبية للعالمين وعلى تفرد بالإلهية وعلى كمال أسمائه وعظمته، أقسام التوحيد، كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فيحمد الله تعالى على هذا حمد تعظيم، وحمد نفسه على عظمة وكبريائه، كما قال تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سران الحمد في العالم العلوي والسفلي، ونبه على ذلك كله في كتابه فئات عديدة تدل على تنوع حمده سبحانه وتعدد أسباب حمده، وقد جمعها الله في مواطن في كتابه من كتابه، وفرقها في مواطن أخرى ليتعرف إليه عباده وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. لك الحمد ربنا جل وعلا أن جعلت الصلة بيننا وبينك هي صلة المحبة قبل أن تكون الذل والتعظيم، فأول صلة بين العبد وربه صفة المحبة، يحبهم ويحبونه جل وعلا، هذا مما يحمد الله تعالى عليه. قال وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من 40 موضعا، جمع في بعضها أسباب الحمد وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. من الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وقوله له الحمد في الأولى والآخرة، وقوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله يعني الحمد مستحق لماذا؟ لله، يعني للمعبود، لكماله في عبوديته، لأن المعبود وحده فيستحق الحمد، لا يعبد إلا الكامل. أنت ما تأتي تعبد مخلوق ولا يعني شيء ناقص أبدا. فقال الحمد لله، وكذلك يحمد لربوبيته جل وعلا. وسورة الفاتحة فيها تفصيل المحامد الواردة في القرآن كله، فالله يحمد على ألوهيته الحمد لله، يحمد على ربوبيته، يحمد على أسماء وصفاته لأنه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويحمد لأنه شرع لنا الصراط المستقيم فقال اهدنا الصراط المستقيم فيحمد على هذا، ويحمد على جزائه فغضب على من يعني انحرف عن الصراط وأنعم على من تمسك بهذا الصراط وسار عليه، فله الحمد أولا وآخرا. ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآن نقرأ هذه الآية بألسنتنا لكن نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها من أهل الجنة. كيف سينبع القلب سينبع الحمد من قلبك وأنت تعيش الجنة وترى الله تعالى ثم تقول الحمد لله، كيف ستكون هذه الكلمة؟ لا شك أن لها طعم آخر في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، بعد أن رأوا الأهوال ورأوا النار ونجوا منها ودخلوا الجنة ورأوا الله تعالى، كيف لما يقول الحمد لله بعد ذلك لها طعم آخر ما نشعر به الآن أبدا إلا إذا دخلنا الجنة. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة. لذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والذكر كما يلهم أحدنا النفس في دنيا، ففيها حمده على نعمة دخول الجنة. وقوله تعالى فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ففيها حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شرهم. وقوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، فيها حمده على نعمة التوحيد. وانظر إلى يعني آية الزمر لما ذكر الله تعالى فيها مثل التوحيد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل قال هل يستويان مثلا، ثم قال الحمد لله بل أكثر لا يعلمون. نعمة التوحيد نعمة فيها الطمأنينة والأمان. وقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب هذا القرآن هو الروح والنعمة العظيمة ولم يجعل له عوجا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما مرت معنا الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد وافتتح بعض سور القرآن بالحمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وافتتح خلقه بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتمه بالحمد وقيل الحمد لله رب العالمين. فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وهو الحميد المجيد. وكما قال الغزالي في كتابه في شرح الأسماء الحميد من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله، وذاك هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن يقرب منه من الأنبياء ومن عداهم من الأولياء والعلماء. العلماء هم الأولياء. طيب، وكل واحد منهم حميد بقدر ما يحمد من عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله، وإن كان لا يخلو أحد من مذمة ونقص وإن كثرت محامده فالحميد المطلق هو الله تعالى. نعم نعم. فإذا يعني من كمال التعبد لله بهذا الاسم أيضا أن يعني تكون أعمالك محمودة، يعني فيها طاعة لله وأخلاقك حسنة وعقيدتك سليمة حتى يعني تكون محمودا. فالله تعالى أيضا يحب يعني من عباده أن يتصفوا ب يعني بالكمالات التي يحبها الله جل وعلا، ويحب من عباد يكثر من الحمد. فهكذا الإخوة يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا على حمده هكذا في كل يعني حال، نحمد الله تعالى في على نعمه ونحرك قلوبنا بهذا الحمد، ونحمد الله تعالى في السراء والضراء وفي كل حال في المصائب. الآن كم تصيبنا من مصائب أو أحوال أو حتى أمور عادية في البيت يتضجر الواحد ويعني يتسخط، أين هذا الأمر من يعني هذا الاسم الجليل الذي يجعل الإنسان والله يحمد الله تعالى على كل شيء؟ وهذا كما قلنا يأتي يعني من اليقين بأسماء الله وصفاته. فهذا الإخوة يعني من يعني أجل الفوائد في دراسة مثل هذا العلم، كلما زدت علما بالله زدت حمدا له على كل شيء. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إننا على حمده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.